وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما يمكن أن يستدل به على عليكم السلام يستدل به على القول الثالث وهي حجية الظن بالنسبة إلى الطرق على القول بانسداد بقول بأن مقدمات دليل الانسداد مثبتة لحجية الظن إنما هو في خصوص الطرق المظنونة دون ما إذا كان الظن بالواقع دون ما إذا كان هنالك ظن بالواقع ولم يكن هنالك ظن بالطريق. وقلنا أنه يمكن أن يستدل عليه بدليلين وقد تقدم بيان الدليل الأول ونتيجة الدليل الأول أن تكون مقدمات الدليل الانسداد هي على هذا النحو. المقدمة الأولى العلم الإجمالي بأن لنا أحكام فعلية في ضمن الطرق المنصوبة من قبل الشارع، هذا هو الأول، أي أن لنا علم إجمالي بأن الشارع المقدس قد نصب إلينا طرقا للوصول إلى مؤديات إلى مراداته أو إلى أحكامه، فحينئذ يكون هذا هو المقدمة الأولى من العلم الإجمالي العلم الإجمالي بالطرق لا العلم الإجمالي بالتكليف، أي العلم إجمالي بأن هناك طرق منصوبة من قبل الشارع. المقدمة الثانية هو انسداد باب العلم والعلمي بتلك الطرق، ما عندي لا علم ولا علمي في تعيين الطرق المنصوبة من قبل الشارع. المقدمة الثالثة هي عدم جواز إهمال تلك الطرق ووجوب التعرض لها. المقدمة الرابعة وعدم وجوب الاحتياط في تلك الطرق بالنسبة للعلم الإجمالي الذي ذكرناه، إذ مقتضى العلم الإجمالي هو أن يكون ماذا؟ قاعدة الأولية يجب فيه الإتيان بكل ما يحتمل فيه الطريقية من أطراف ذلك العلم الإجمالي، لكن نقول بأن وجوب الاحتياط غير مرادها هنا في المقام لعدة محاذير، وكذلك عدم إمكان الرجوع إلى الأصول النافية، فمقتضاه نصل نوبة إلى المقدمة الخامسة وهي عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح، إذ بعد عدم إمكان الإطاعة العلمية ولو إجمالا لعدم وجوب الاحتياط فحينئذ نتنزل إلى الإطاعة الظنية بالنسبة إلى الطرق دون الإطاعة الاحتمالية، فنأخذ بما هو مضمون الطريق لا غير. هذا هو الاستدلال الذي ذكره بعض الفصول وتبعه أخوه وهو صاحب الفصول. المصنف رضوان الله تعالى عليه أورد عليه بإيرادين، وفي الإيراد الأول في الحقيقة متضمن لأربعة إيرادات، فحينئذ تكون الإيرادات خمسة. أما بالنسبة للإيراد الأول أقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد أورد على هذا الوجه بإيرادات متعددة، بهذا التعبير بإيرادات متعددة. الإيراد الأول في الحقيقة أن صاحب هذا الدليل وهو صاحب الحاشية وكذا صاحب الفصول ماذا فعلوا بمقدمات دليل الانسداد؟ أضافوا مقدمة في البين مطوية، وبعد وأخذ وقد أخذوا بالنتيجة الحاصلة من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وجعلوهما مقدمة واحدة وهي المقدمة الأولى، أي بعد أن كان لدينا علم إجمالي. أنا شوية شو اسمه عندي لعيم واقعة وشوية، فلذلك يعني أحكي على كيفي زين، بعد العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية الموجودة في الشريعة المقدسة، هذا العلم الإجمالي عند علم إجمالي ثاني، وهو علم إجمالي بأن الشارع قد نصب طرقا ماذا إلى تلك الأحكام الفعلية، تلك الأحكام المجهولة. فحينئذ ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، نتيجتها أنه يكون العمل على طبق ماذا؟ على طبق العلم الإجمالي الثاني، إذ العلم الإجمالي الأول انحل فلا أثر له، إن المدار يدور مدار العلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني هو العلم الإجمالي بالطرق التي قد نصبها الشارع إلى أحكامه. هذا هو في الحقيقة، هذه هي النكتة زين في المقام. ومقتضى هذا قالوا بحجية ماذا؟ قالوا بحجية الظن بالطريق فقط لا غير. ليش؟ لانحلال العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني. المصنف رضوان الله تعالى عليه على أساس هذه النكتة ناقشة، قال بأن لا نسلم بأن للشارع طرق خاصة تأسيسية متعلق العلم الإجمالي الثاني. شنو متعلق العلم بأن للشارع طرق خاصة قد جعلها مؤدية إلى أحكامه؟ إذا قلنا أن المصري يقول أن لا نسلم أن الشارع له طرق خاصة تأسيسية قد جعلها مؤدية إلى أحكامه، فحينئذ ينتفي العلم بانتفاء ماذا؟ بانتفاء متعلقه. وياي ينتفي العلم الثاني بانتفاء متعلقه، بل الشارع المقدس أوكل إلى المكلفين، أوكلهم إلى الطرق العقلائية المتبعة في أداء أعمالهم. هذه الطرق العقلائية هي التي جعلت شنو طرقا لأحكامه الشرعية، وليس للشارع طرقا تأسيسية مجعولة من قبله في قبال الطرق العقلائية حتى يقال أن لنا علم إجمالي بتلك الطرق التأسيسية. واضح؟ إذن إذا لم يكن لدينا، لم يكن للشارع طرقا تأسيسية مؤدية إلى أحكامه، فلا علم لنا بها لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. طبعا هذا سالبة بانتفاء الموضوع، هذا احنا عندنا بحث في المنطق بأيام ما كنا، هذا سالبة بانتفاء المثبت له، أو أما الموضوع هذا غلط، الموضوع لابد من وجوده على من وجوده على كل تقدير، إنما سالبة بانتفاء المثبت له بحث عندهم، هذا في احنا نكرر وما هو موجود ومتعارف عندهم، تكون سالبة بانتفاء الموضوع ما إلى طرق تأسيسية، خلاص أوكل الأمر إلى الطرق العقلائية. فبالتالي أنه لا علم لنا إجمالي ثاني. إذا لم يكن لدينا علم إجمالي ثاني فما هي المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى هي العلم الإجمالي الأول بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة باق على حاله لم ينحل. فحينئذ على هذا المعنى لا يكون الظن مخصوص بخصوص الطريق الإرام المستدل الذي أراد أن يتوصل إليه من خلال مقدمات دليل الانسداد قلبها ظهرا على بطن، لا بعد ما يصير. عندي أنا متعلق العلم الإجمالي الأول هي التكاليف الفعلية، فحينئذ ما يترتب عليه من انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى التكاليف، عدم وجوب عدم جواز إهماله بالنسبة إلى التكاليف، عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى التكاليف، وهكذا. واضح الفكرة؟ ها؟ بلش. أصلا ما له طرق تأسيسية. ننكر أن له طرق تأسيسية. لا لا بعد خلاص أصلا لا نقول بحجيتها إحنا. يقول ما أدري أنا الطرق التي كانت مؤديات إلى أحكامه طرقا عقلائية أمضاها الشارع المقدس. زين كالعمل بالخبر الموثوق أو بخبر الثقة، هذه طرق عقلائية، سيرة عقلائية وأشبه ذلك. ما عندي أنا العمل بالظواهر، أما السيرة عقلائية دليل وليس شيئا آخر. ما عندي أنا فرشي، هو خبر العاد كذلك. خبر العاد أنه إذا قلنا بحجته بدنا نقول حجته من سيرة العقلاء، فنختصر سيرة العقلاء شيئا فشيئا. لاحظتم الفكرة؟ هذا هكذا يقول. هذا المصنف يريد يشكل عليه أولا بأنه لا نسلم هذا المعنى، واضح؟ ولا يسع صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه أن يريد من الطرق من الطرق الشرعية الأعم من الطرق التأسيسية والطرق الإمضائية. لا يمكن أن يريد هذا المعنى. ليش؟ لأنه لو أراد هذا المعنى لما تمت المقدمة الثانية عنده، وهو انسداد باب العلم والعلم. ليش؟ لأنه تقول أن المراد من الطرق الطرق الشرعية هي الأعام من الطرق التأسيسية من قبله ومن الطرق التي أمضاها. طبعا الطرق العقلائية التي أمضاها الشارع ليست بمنسدة بالنسبة إلى المكلفين، معلومة ومعروفة لدى العقلاء، فما تتم لا تتم المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إلى الطرق. لأنه كنا احنا هكذا ادعي علم إجمالي بالطرق، انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إلى الطرق، عدم جواز إهمال تلك الطرق، عدم وجوب الاحتياط في تلك الطرق، عدم جواز الرجوع إلى غير الظن في تلك الطرق، ولأنه ترجيح بلا مرجوح، ترجيح للمرجوح على الراجح. وما تسويهن إذا أراد من الطرق الشرعية أن من نعلم بها إجمالان أعم من الطرق التأسيسية من قبل الشارع والطرق الإمضائية لما تمت المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلمي باب العلم والعلمي بالنسبة إلى تلك الطرق، نعلم بتلك الطرق العقلائية. العقلاء طرقهم واضحة في الوصول إلى مقاصدهم، فهي ليست بمسدودة حينئذ، فلا يتم دليل الانسداد على هذا الفرض. إذن لابد وأن يريد صاحب الفصول هو خصوص الطرق التأسيسية لا غير من الطرق الشرعية، واضح إن شاء الله. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى إليه رضوان الله تعالى عليه إلى هذا الإشكال بقوله بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة، أي لا نسلم ذلك بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة. خاصة يعني تأسيسية، واضح إن شاء الله. هذا هو المقطع، هذا الشرح كله إحنا لمقطع بسيط من عبارته رضوان الله تعالى عليه، واضح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن لو سلمنا بأن الشارع المقدس قد نصب طرقا خاصة وعلمنا بتلك الطرق الخاصة، نعلم وياي نعلم بأن الشارع المقدس قد نصب طرقا خاصة إلى أحكامه، وياي تأسيسية، ولكن لا نسلم أن لدينا علم ببقاء تلك الطرق التأسيسية في ضمن ما بأيدينا من الطرق الغير العلمية. ما عندي علم بالبقاء، لعل تلك الطرق قد ضاعت بالنسبة إلينا كما ضاعت كثير من الأمور المهمة التي بيّنها الشارع، أي أن الشارع المقدس كما بيّن أحكام وجعل أحكام بيّن أمورا مهمة وبيّن طرقا تأسيسية خاصة به غير الطرق العقلائية تأسيسية خاصة به على أحكامه. حاله حال كل ماذا؟ كل مشرع، مشرع يشرع حكم ويجعل له طريق. وياي نقول أن هذا الطريق الخاص أي الذي جعله الشارع نعلم بنصبه، صحيح قد نصب، لكن لا نعلم ببقاء هذا الطريق. لعلها تلك الطرق ضاعت كما ضاعت كثير من الأمور المهمة التي بيناها الأئمة عليهم السلام. فحينئذ وإن سلمنا بنصب الطريق ولكن لا نسلم ببقاء هذا الطريق إلى زماننا هذا. ولذلك عندنا مشكلة حقيقية بالنسبة إلى الأخبار، كثير من كتب الأخبار قد ضاعت علينا، هذا وصل إلينا النزر اليسير. واضح؟ نعم، هذه الأخبار التي وصلت إلينا إنما هي فرد انعكاسة لمضامين تلك الأخبار التي قد ذهبت وتصرمت وتهت، وخاصة في الأحكام هذا أمر مفروغ منه عندهم. واضح إن شاء الله. إذن ومع عدم بقائها لا معنى للزوم مراعاتها، لا معنى، مع العلم، مع عدم العلم ببقاء تلك الطرق التأسيسية لا معنى للزوم مراعاتها. فإذا لم يلزم مراعاتها فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إليها، فتصل النوبة إلى الظن بالعمل بمضمون الطريق، لأنه هذا الطريق المضمون زين لا أعلم بأنه طريقان شرعيان، لأن أحتمل انتفاء هذه الطرق، لا أعلم بالبقاء. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى أن العلم الإجمالي الأول لا ينحل بالعلم الإجمالي الثاني بنصب طرق من قبل الشارع متضمنة لأحكامه. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي الثاني ليس بفعلي في حقي، لأنه لا أعلم بالبقاء، فليس لدي علم إجمالي بأن هذه الطرق موجودة. فحينئذ يبقى العلم الإجمالي الأول على حاله، ولا يحل العلم الإجمالي الثاني العلم الإجمالي الأول. ما عندي علم إجمالي أصلا، بالفعل ما عندي. واضح؟ وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هذا المعنى بقوله بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية. هذه إشارة إلى هذا الإشكال الثاني الذي طرحه. واضح؟ أما الإشكال الثالث أنه لو سلمنا بنصب الطريق، نعلم بأن الشارع قد نصب طريقا، وكذلك سلمنا بأن هذه الطرق المنصوبة المعلومة الناصب، والنصب بمعنى ناصبية، معلوم بمعنى الجعل، معلومة الجعل من الشارع باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية، هذا أيضا نسلمه، ولكن إلى زماننا، لكن لا نسلم أنه يجب مراعاة تلك الطرق مطلقا حتى مضمون الاعتبار منها. والوجه في ذلك أنه بالإمكان أن ندعي وجود قدر متيقن الاعتبار من تلك الطرق. هذا العلم الإجمالي الثاني بوجود طرق متضمنة لأحكامه ندعي وجود قدر متيقن الاعتبار منها، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي الثاني بذلك القدر المتيقن من تلك الطرق. شوي انتبهوا ياك، انتوا شو تريد تسوون؟ انتوا شو تريد تسوون؟ علم اجمالي اول، حلتوا بالعلم الاجمالي الثاني وهو الطرق، قلتوا انه انسداد باب العلم والعلم بالنسبه للطرق، وعدم جواز اهمال تلك الطرق، وعدم وجوب الاحتياط بالنسبه الى الطرق، وعدم جواز الرجوع الى الاصول النافيه. قو بعدين سويتوا؟ قلتوا اذا علم اجمالي ثاني منجز ولا يجب فيه الاحتياط، زين، ولا يجب فيه الاحتياط ويجب امتثاله ويجب التعرض لتلك الطرق، فتصل النوبة المن إلى عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح، فلا بد من العمل بمضمون الاعتبار من الطرق. هذا اللي تريد تقوله. احنا جينا قلنا هذا العلم الإجمالي الثاني منحل، كما أن العلم الإجمالي الأول انحل بالعلم الإجمالي الثاني، أن العلم الإجمالي الثاني انحل بماذا؟ بوجود قدر متيقن معتبر من الطرق المنصوبة من قبل الشارع المقدس، وافية بمعظم ماذا؟ بمعظم الفقه. فينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم التفصيلي بهذه الطرق الوافية بمعظم ماذا؟ بمعظم الفقه. فحينئذ بعد ما تترتب لا المقدمة الثالثة ولا المقدمة الرابعة ولا الخامسة حتى نصل إلى مضمون ماذا؟ إلى مضمون الاعتبار. نعم، مع عدم كفاية هذا القدر المتيقن بحيث لا يكون وافيا بمعظم الفقه، تصل النوبة إلى التنزل إلى مضمون الاعتبار مضافا إلى ماذا؟ إلى ذلك القدر المتيقن. نعم، أما مع وفائه فينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم التفصيلي بوجود ذلك القدر المتيقن. واضح إن شاء الله؟ ولذلك أشار المصنف إلى هذا الإشكال بقوله وعدم وجود المتيقن بين تلك الطرق أصلا. لو سلمنا أيضا، لا نسلم وجود قدر متيقن يحل هذا العلم الإجمالي الثاني، بعد لا عندي، إذن لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا حتى نقول يجب الاحتياط في هذه الطرق، ولكن لا يمكن الاحتياط حينئذ، ولا يمكن الرجوع إلى الأصل، ولا يمكن ترجيح المرجوح على الراجح، فلا بد من العمل بمضمون الاعتبار. لا، العلم الإجمالي حينئذ تصل النوبة فيه من؟ لا تصل النوبة، العلم الإجمالي يسقط عن الاعتبار، ينحل بالعلم التفصيلي بهذا المقدار من الطرق المعتبرة من قبل الشارع. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال الثالث، هذه كلها على فرض التسليم. الإشكال الأول الذي هو الرابع في البيت، المصنف يقول حتى لو سلمنا هذا المعنى، سلمنا العلم بنصب الطريق، وسلمنا ببقاء تلك الطرق، وسلمنا عدم وجود القدر المتيقن، ولكن مع ذلك لا تصل النوبة إلى العمل بمضمون الاعتبار من الطرق، يا بليش؟ أوف شيخ حسن، لأنه أنتم تدعون انحلال العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني شنو؟ هو العلم بأن لنا، نعلم إجمالا بأن لنا طرقا منصوبة من قبل الشارع، هب وجود علم إجمالي. حينئذ هذا العلم الإجمالي مقتضاه ماذا؟ مقتضاه المنجزية، أي أن القاعدة الأولية للعلم الإجمالي هو تنجيز جميع أطرافه، فحينئذ لابد من التعرض لكل ما يحتمل كونه طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، ويجب امتثاله والعمل على طبقه، وهذا هو معنى شنو منجزية العلم الإجمالي، وهو مقتضاه الاحتياط. وياي حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي الاحتياط. فإذا قلنا أن الاحتياط في البين ممكن، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى العمل بالظن بالطريق، لا يمكن أن نتنزل. إذا كانت الإطاعة العلمية ولو إجمالا من جهة منجزية العلم الإجمالي ممكنة، لا تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية، كما لا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع وجود الإطاعة الظنية، كذلك لا تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية مع وجود الإطاعة ماذا؟ الإطاعة العلمية. أنت تقدر على الإطاعة العلمية تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية؟ في المقام نقول أن القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ تقتضي الاحتياط. زين؟ يقتضي ماذا؟ يقتضي الاحتياط. فحينئذ إذا كان مقتضاه الاحتياط نقول بعد انسداد، لاحظوا بعد المقدمة الأولى، نعلم إجمالا بوجود طرق متضمنة لأحكامه، انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الطرق، عدم جواز إهمال تلك الطرق، هذه هي المقدمة الثالثة، ووجوب التعرض لها. المقدمة الرابعة هو شنو؟ أتكم أنتم عدم جواز العمل بالاحتياط؟ نقول لا، يجب العمل بالاحتياط، لأن القاعدة الأولية ماذا؟ تقتضي العمل ماذا؟ القاعدة الأول في منجزية العلم الإجمالي هو الاحتياط. فالمقدمات دليل الانسداد تصير أربعة بعد، لا تصل النوبة لمن؟ للإطاعة الظنية، حتى نحتاج إلى مقدمة خامسة، لأن الاحتياط ممكن في البيت. واضح إن شاء الله؟ هذا هو إشكال الأول المصنف. إذن ما رامه المستدل من انحلال العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني لا يقتضي التنزل للإطاعة الظنية، لأن الإطاعة العلمية الإجمالية ممكنة في البين، ولذا قال قدس سره: وفيه أن قضية ما ذكروه من مقدمات دليل الانسداد هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال، لا تعيين تلك الطرق بالظن، لا تصل النوبة بعد، لأن الاحتياط ممكن، يمكن أن تحتاط. واضح؟ فحينئذ لا يتم مرادكم من العمل بالماذا؟ بمظنون الاعتبار فقط، والقول بحجية الظن، ما تصل النوبة بعد إلى القول بحجية، يعني دليل مقدمات دليل الانسداد لا تثبت لنا ماذا؟ لا تثبت لنا حجية الظن بالطريق اللي هو راموس بعض الفحول وصاحب الفصول. واضح الفكرة الذي ذكرها المصنف؟ لا يقال إن قلت إشكال يطرح على هذا، لا يقال أن من جملة مقدمات دليل الانسداد هي المقدمة الرابعة التي ذكرناها سابقا، وهي عدم وجوب الاحتياط وعدم الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف وعدم الرجوع إلى الغير، هاي المقدمة الرابعة لو لا. فإذا أخذنا في ضمن مقدمات دليل الانسداد هو عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط. وكانت المقدمة الثالثة هي عدم جواز الإهمال، إما من جهة منجزية العلم الإجمالي، وإما كاشف على ماذا؟ كاشف عن, 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 عن عدم جواز إهمال تلك الأحكام أو تلك الطرق
على الفرض ايش نريد نفرض؟ وياي إذن المقدمة الثالثة عدم جواز الإهمال فضلا عن المقدمة الرابعة. فإذا كان العلم الإجمالي منجزا وكانت المقدمة الرابعة عدم وجوب الاحتياط، فحينئذ يدور الأمر بين خيارين: إما أن نهمل هذا العلم الإجمالي ولا نتعرض له، فحينئذ تأتينا المقدمة الثالثة وتقول لا يجوز إهمال هذا العلم، عدم إهمال هذا، عدم جواز الإهمال. فحينئذ لم يبقى لدينا إلا الخيار الثالث، لأن العلم الإجمالي منجز ولا يجوز إهماله ولا يجب الاحتياط في المقدمة الرابعة، لا يجب الاحتياط. فحينئذ تصل النوبة المن؟ إما إلى الإطاعة الظنية أو إلى الإطاعة الاحتمالية من الموهومة والمشكوكة. ولا ريب ولا إشكال، العقل حاكم بتقديم الإطاعة الظنية على الإطاعة الاحتمالية، لأن تقديم العكس يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح، فحينئذ يجب العمل بمضمون الاعتبار. واضح؟ قال المصنف: لا يقال الفرض، احنا فارضين من مقدمات دليل الانسداد، هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه للزوم اخلال بالنظام. مجدت قدمته هكذا، انتهى كلامه، هذا لا يقال، هذا الاشكال. واضح؟ المصنف أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله: إنما فرضنا عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى الأصل النافي وعدم جواز الرجوع إلى الغير. هذا شو وقت فرضناه؟ فرضناه بلحاظ العلم الإجمالي الأول، وهو لدينا علم إجمالي بوجود تكاليف فعلية في الشريعة، مشي؟ ومن الواضح أن الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل كونه تكليفا موجبا إما للإخلال بالنظام فلا يجوز، أو لزوم العسر والحرج أيضا فلا يجب الاحتياط. هذا الذي احنا صورنا هذه المقدمة وأخذناها مقدمتين. ليش؟ بلحاظ العلم الإجمالي الأول، وهو علم إجمالي بوجود تكاليف فعلية في حقنا. الاحتياط في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي يلزم منه ماذا؟ الإخلال بالنظام، أو يلزم فلا يجوز، أو يلزم منه العسر والحرج، فلذلك قلنا بعدم وجوب الاحتياط، أو بعدم جواز، بل قلنا بعدم جوازه في بعض الأحيان لوجود ذلك العلم الإجمالي. أما إذا كان المعلوم بالإجمال الأول، المعلوم بالإجمال الأول قد انحال وقام بدله علم إجمالي بالطرق المتضمنة لأحكامه، هذا العلم الإجمالي الثاني ليس احتياط في مورده مما يلزم الإخلال بالنظام أو العسر والحرج حتى نقول بعدم وجوب الاحتياط. أي أن دليل الانسداد لما كان دليلا عقليا فالعقل يحكم بمقتضاه، فيقول العقل إذا كان الاحتياط ممكن فحينئذ تنهدم المقدمة الرابعة ولا وجود لها أصلا، وإذا كان الاحتياط غير ممكن فتثبت المقدمة الرابعة. العقل يقول إذا كان المقدمة الأولى هي العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية في حق المكلفين، حينئذ المقدمة الرابعة موجودة، لأن الاحتياط في جميع أطرافها يلزم العسر والحرج أو الإخلال بالنظام، فالمقدمة تامة. أما إذا كان المقدمة الأولى هو العلم الإجمالي بالطرق، يقول احنا حدنا للمقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة ثابتة، أي أنه يجب الاحتياط لأنه لا يلزم منه لا العسر والحرج فضلا عن الإخلال بالنظام. واضح؟ جيد. لكن لماذا لا يلزم شوية في العمل بهذه الطرق، لماذا لا يلزم الاتيان بكل ما يحتمل كونه طريقان وطرفا للعلم الإجمالي العسر والحرج؟ لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة نحن نرفع اليد عن هذا الاحتياط في موارد كثيرة، إذا كان المعلوم بالإجمال هو الطرق، موارد كثيرة المصنف صار بصدد ذكر هذه الموارد، مورد أول، مورد ثاني، مورد ثالث، وموردا رابعا. قال هذه في الحقيقة لما نرفع اليد بها عن الاحتياط، فالاحتياط في الباقي لا يلزم منه العسر والحرج فضلا عن الإخلال بالنظام، فحينئذ المقدمة الرابعة غير تامة، بل يجب فيها الاحتياط والرجوع في غيرها إلى الأصول النافية. واضح إن شاء الله؟ نعم، من الاحتياط التام كون العسر والحرج يلزم من الاحتياط التام، والاحتياط في الطرق احتياطا تاما لا يلزم منه العسر والحرج فضلا عن الإخلال بالنظام. وياي؟ ليش لا يلزم؟ لأن الاحتياط في الطرق في بعض الأحيان يرفع اليد عنه، يرفع اليد عنه. وياي؟ هاي الموارد وين ذكرها المصنف واحدا تلو الآخر؟ قال قدس سره، لا يقال كذا، لأنه يقال أن الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام. يعني إذا كان العلم الإجمالي الأول باقي، هذا لا يمكن الاحتياط فيه للزوم العسر والحرج فضلا عن الإخلال بالنظام، للزوم الإخلال بالنظام فضلا عن العسر والحرج. بالعكس، مما يوجب العسر المخل بالنظام للاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق، فإن قضية هذا الاحتياط يعني في هذه الطرق، فإن قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها، يعني في غير موارد تلك الطرق، والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكليف. إذن الاحتياط بلحاظ العلم الإجمالي الذي اخترعوه لا يلزم منه العسر والحرج. ليش؟ لأنه يمكن رفع اليد عن الاحتياط في بعض الموارد، فتبقى الموارد الأخرى الاحتياط التام فيها لا يلزم منه العسر والحرج فضلا عن الإخلال بالنظام. لكن أين تلك الموارد؟ وياي؟ والموارد كما قلنا أربعة، تأتي إن شاء الله تعالى في مرحلة.